بسم الله الرحمن الرحيم. ومما ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام، بل التزم به غير واحد من المعاصرين، من أن معنى شرطية الإجازة سلام مع كونها كاشفة شرطية الوصف المنتزع منها. يتعرض الشيخ الأعظم هنا لكلام صاحب الفصول قدس سره، حيث ذكر صاحب الفصول كلاما بما نحن فيه، وتوضيح كلام صاحب الفصول يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة بناء على القول بأن الإجازة اللاحقة من قبل المالك لما فعله الفضولي كاشفة، بناء على القول بالكشف، يتحقق البيع حين العقد، والعقد سبب تام للنقل والانتقال، لكنه مشروط بتعقب الإجازة من قبل المالك. إذا تحققت هذه المقدمة وتوضحت هذه المقدمة، يقول صاحب الفصول معنى شرطية الإجازة في تحقق البيع، أو معنى الشرط في باب الفضول، هو وصف التعقب، وأن السبب للنقل والانتقال هو العقد المتعقب بالإجازة، وهذا الوصف وصف التعقب حاصل من زمن العقد حين العقد. فإذا كان هذا الشرط نفس ماهية الشيء من غير ملاحظة وجوده في زمان دون زمان، وجد مقارنة الشرط للمشروط عقلا، وأما إذا كان الشرط خصوص وجود المتأخر عن زمان المشروط فلا معنى للمقارنة، وهذا الأمر سائغ عقله. وبعبارة أخرى أوضح أن العلة للنقل والانتقال، العلة التامة، هو العقد، لكن أي عقد؟ العقد المتعقب بالإجازة. ففي الحقيقة والواقع أن الإجازة ليست شرطا، بل الشرط عنوان التعقب والوصف الانتزاعي، يعني صفة الملحوقية، صفة التعقبية، وهذه الصفة مقارنة للعقد، أما نفس الإجازة متأخرة عن العقد، عن العقد الفضول، فلا يلزم الإشكال والمحذور العقلي الذي ذكرناه سابقا، لأن الشرط هو وصف الملحوقية والتعقب وليس الشرط الإجازة، حتى نقول كيف يؤثر المعدوم في الموجود والمشروط في الشرط، تقدم المشروط على شرطه، لا يلزم هذا الإشكال. هذا تمام الكلام حول ما ذهب إليه صاحب الفصول قدس الشرع. وقد فرع على هذا الكلام بعض الفقهاء والتزم ببعض الفروع على هذا الكلام. من الفروع التي التزم بها بعض الفقهاء ما ذكره الشيخ الأعظم بأنه إذا علم المشتري، طبعا علمه في المستقبل، إذا علم المشتري أن المالك للمبيع سيجيز العقد في المستقبل، مستقبلا يجيز العقد، هنا يقولون يحل للمشتري التصرف في ملك هذا المالك بمجرد العقد. ففي الواقع أن علم المشتري بإجازة المالك لهذا العقد في المستقبل إنما هو في مقام الإثبات، أما في مقام الثبوت فإن حل التصرف بمال المالك متوقف على الإجازة واقعا، سواء علم المشتري بأن المالك سوف يجيز أو لم يعلم، المهم تحقق الإجازة في مقام، يعني في مقام الدلالة شيء وفي مقام الواقع شيء آخر. الآن يجيب الشيخ الأعظم على ما أفاده صاحب الفصول بأن هذا الاحتمال الذي ذكره صاحب الفصول ضعيف، ونحن قد بينا في الدروس السابقة وفي الدرس السابق ضعف أو ضعف هذا الاحتمال، ونعيد ما قلناه هناك لكن بعبارة أخرى نعيده، فنقول أن إرجاع الشرط إلى الأمر الانتزاعي ووصف التعقب يحتاج إلى قيام دليل عليه، لابد له من دليل. أنت يا صاحب الفصول تقول أن الشرط هو الأمر الانتزاعي
ووصف التعقب، أما الإجازة المتأخرة ليست شرطا، هكذا قال صاحب الفصل. فنحن نقول هذا يحتاج إلى قيام دليل، ولا يمكن جريانه بما نحن فيه في الفضول. فعين ما ذكرناه سابقا ينطبق هنا، في الدرس الماضي ذكرنا هذا الجواب، هنا ينطبق أيضا، لا يمكن جريانه في الفضول. الإجازة أمر متأخر والعقد متوقف عليها صحة العقد. هذا الآن نجيب على هذا الفرق، الآن نجيب. لا يوجد دليل أصلا على أن الشرط المتأخر هو الأمر المنتزع ووصف التعقب، ما في هذا، ما في دليل عليه، فلا يمكن جريانه في العقد الفضولي. أما الجواب على من التزم بما يتفرع على كلام صاحب الفصول فإنه مخالف للأدلة، إذ دلت الأدلة على اشتراط نفس الرضا الفعلي من المالك لرضا الاستقبالي. انت تقول سر يعني في المستقبل، بينما الأدلة دلت على اشتراط نفس الرضا الفعلي من المالك وليس الرضا الاستقبالي. أنت مولانا، لا لا، هناك دليل، أنت تابع للدليل. الشرط في حلية التصرف ليس علمك في المستقبل أنه سيجيز، وإنما رضاه الآن، رضاه الآن. أنا أذكر لك بعض الأمثلة. مولانا، إذا ضربنا لك بعض الأمثلة إن شاء الله تأتي في محلها. لا، لو قال البايع بعته مو زمان، له زمان جم، بعته، ففي الآن الأول قال بعته، ثم حصل آن آخر، زمان آخر بين الإيجاب وقبول المشتري، وقال المشتري قبلته، فبمجرد قوله قبلته هل يحصل النقل والانتقال؟ لو حصل نماء في الآن الثاني قبل أن يقول قبلت، حصل النماء بمجرد الإيجاب، هل يصير النماء للمشتري أم للبايع؟ انتظر، يعني هناك مسألة دقيقة جدا، يعني هذه الدقة العقلية وهذا الأمر واضح، خلينا نشوف. فإذا نحن نقول أن الأدلة دلت على اشتراط الرضا الفعلي من المالك وليس رضا الاستقبال من المالك، وجواز التصرف بمال المالك مشروط بالرضا الفعلي، هذا أولا، وليس مشروطا بوصف اللحوق. أنت تقول وصف اللحوق هو الشرط، وصف اللحوق أو وصف التعقب بالإجازة هو الشرط، بل هناك شرط، والشرط المستفاد من الأدلة هو رضا لا أن الشر هو وصف التعقب واللحوق. إلى هنا تم الاستدلال وتم الجواب عما ذكر في الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها على كون الإجازة كاشفة. ذكرنا نحن استدلوا على القول بالكشف بثلاثة وجوه. إلى هنا تم الاستدلال والجواب عن هذا الاستدلال على الوجه الأول. نأتي إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني الذي استدل به لكون الإجازة كاشفة هو أن الإجازة متعلقة بالعقد، والإجازة هي رضا المالك بمضمون العقد، ومضمون العقد هو حصول النقل والانتقال، وحصول النقل والانتقال من حين العقد. هكذا استدلوا هذا الوجه. فبناء على الكشف العقد يؤثر حين العقد لا بعد الإجازة. لكن الشيخ الأعظم قدس سره يورد على هذا الوجه بما حاصله مع التسليم بأن الإجازة رضا بمضمون العقد، لكن من قال أن مضمون العقد هو النقل والانتقال من حين العقد؟ حين من قال هذا؟ من قال أن مضمون العقد هو النقل والانتقال من حين العقد؟ هو يوضح كما قلت أنا في المثال قبل قليل، بل أن مضمون العقد نفس النقل مجردا عن الزمان مع قطع النظر عن الزمان. فلما أقول بعته ماذا يعني بعته؟ معناه نقلت المال إليك، أليس هكذا؟ نقلت المال إليك، لكن لا يعني هذا أن النقل في هذا الزمان. الآن إذا قلت بعتك داري وقلت قبلت، هل صار النقل الآن؟ قطع النظر عن الزمن، فالنقل مجردا عن الزمن. هذا النقل في هذا الزمان لا دخل له. نعم الزمان من ضروريات إنشاء النقل كما أن المكان من الضروريات. مثلا كما لا بد أن العقد يقع في مكان، لكن المكان هل هو من الأمور المرتبطة بالعقد؟ ها؟ العقد لا بد أن يقع في مكان، لكن المكان هل هو مرتبط بالعقد؟ هل هو من أجزاء العقد؟ كذلك الزمان. أنت تقول من حين العقد، من حين العقد زمان، حين العقد زمان. فكذلك كما أن المكان ليس من الأمور المرتبطة بالعقد فكذلك الزمان. وعليه نقول أن الإجازة ليست إلا الرضا بمضمون العقد، يعني النقل والانتقال مجردا عن زمان دون زمان. هذا هي الإجازة. وحال الإجازة حال القبول، حال القبول، القبول لا يقتضي حصول النقل من حين الإيجاب. فمثلا حينما يقول البايع بعت، ويقول المشتري قبلت، صحيح هنا أن القبول رضا بمضمون الإيجاب، رضا بمضمون النقل، لكن لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب. فإذا حال الإجازة حال القبول الذي لا يقتضي حصول النقل من حين الإيجاب، فكيف تقتضي الإجازة حصول النقل من حين العقد إذا كان على حال القبول وفي القبول لا يحصل النقل؟ كيف تكون الإجازة تقتضي النقل من حين العقد؟ فالزمان ليس داخلا في مفهوم العقد، وإنما العقد هو صرف النقل المجرد عن الزمان، وبناء على هذا الإجازة ليست دخيلة. ماذا يكون معنى الإجازة هنا؟ إذا ليست دخيلة لا تكون الإجازة كاشفة، وإنما تكون الإجازة ناقلة. كانت الإجازة ناقلة، فبما أنكم لا تقولون بأن يحصل النقل من حين الإجازة، فاللازم ألا تقولوا بالنقل من حين العقد إذا تعقبت في الإجازة. وإذا كان كذلك معناه أن العقد موقوف على الإجازة، لا ينفذ العقد إلا إذا تعقبت في الإجازة وبعد الإجازة من قبل المالك يحصل النقل والانتقال، ولا يحصل النقل والانتقال من حين العقد. فالقول هنا القول بأن الإجازة ماذا صارت الإجازة ناقلة وليست كاشفة. هذا ملخص، لكن ملخص الكلام هنا، وإن شاء الله هناك كلام آخر ودعوة ثانية يجيب عنها أو توهم آخر يجيب عنه الشيخ الأعظم. وما ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام، وهو صاحب الفصول، بل التزم به بهذا القول غير واحد من المعاصرين للشيخ الأعظم، من أن معنى شرطية الإجازة حتى يتحقق البيع الفضولي معنى الإجازة شرط، وقلنا الإجازة شرط متأخر، الإجازة شرط بناء على القول بالكشف، مع كونها كاشفة، بناء على كون الإجازة كاشفة، نعم أن معنى شرطية الإجازة شرطية الوصف المنتزع منها. إذن الشرطية معنى الشرطية هو الوصف المنتزع من الإجازة، وليس معنى الشرطية هو نفس الإجازة. فكأنما العقد الفضولي مشروط بوصف التعقب بهذا الأمر المنتزع، وليس مشروطا بالإجازة المتأخرة، وهذا الوصف أمر مقارن للعقد. نعم، شرطية الوصف المنتزع منها من الإجازة، وهو أي هذا الوصف المنتزع كونها أي الإجازة لاحقة للعقد في المستقبل، الشيء الآن في المستقبل. ففي الحقيقة الإجازة ليست شرطان، وإنما الشرط ما هو؟ هو الوصف المنتزع، وصف اللحوق والتعقب. نعم. العلة لاحقة للعقد في المستقبل، فالعلة التامة، العلة التامة للنقل والانتقال العقد الملحوق بالإجازة. وهذه يعني صفة، هذه الصفة، صفة الملحوقية والتعقب، صفة مقارنة للعقد، وإن كان نفس الإجازة متأخرة عنه عن العقد. نحن لا نقول أن الإجازة شرط، وإنما نقول الشرط هو هذه الصفة، الوصف المنتزع. نعم. فيؤثر العقد من حين وقوعه. نعم. معناه لا يرد عليه الإشكال. لكن هذا الضعف من أين ضعف يظهر؟ يظهر مما ذكرناه سابقا في الجواب السابق. نعم. وقد التزم بعضهم، بعض الفقهاء، مما يتفرع على هذا، من يتفرع على هذا الذي ذكره صاحب الفصول، أن الشرط هو وصف الملحوقية وليست الإجازة، من أنه إذا علم المشتري أن المالك للمبيع سيجيز العقد، سيجيز، متى يجيز العقد؟ في المستقبل، مو الآن، في المستقبل سيجيز، حل له التصرف فيه، يعني في المبيع، حل للمشتري التصرف في المبيع بمجرد العقد. هنا علم المشتري لمقام الإثبات، ليس لمقام الثبوت. مقام الثبوت حل التصرف فيه موقوف على الإجازة، سواء علم المشتري أم لم يعلم. وفيه ما لا يخفى، في هذا الكلام ما لا يخفى من المخالفة للأدلة. إذن هذا الكلام مخالف للأدلة. الأدلة، الظاهر من الأدلة ماذا؟ ماذا دلت الأدلة؟ على اشتراط نفس الرضا، الرضا الفعلي لا الرضا الاستقبالي. لا لا، إذا علم أنه سيجيز في المستقبل بمجرد علمك لا يحل لك التصرف بمال غيره. لماذا؟ لأن الدليل دل على أن الحل، حل التصرف بمال الغير، مشروط بالرضا الفعلي لا الرضا المستقبلي. أنت ضامن أنه هذا يبقى بعد يومين أو ثلاثة أيام أو بعد سنة أنه سوف يجيز؟ هذا الكلام هنا. وفيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلة، لأن الأدلة دلت على جواز، على الاشتراط، جواز التصرف بمال الغير يتوقف على الرضا الفعلي وليس الرضا الاستقبالي. فهنا الشرط هو نفس الرضا، ذات الرضا، وليس الوصف الملحوق. ويرد على الوجه الثاني الآن ماذا؟ هذا كله إلى هنا تم الكلام على الوجه الأول، الآن يأتي إلى الوجه الثاني من الأدلة التي استدل بها على كون الإجازة كاشفة، أن الإجازة، قالوا أن الإجازة متعلقة بالعقد، والعقد والإجازة هي رضا بمضمون العقد، ورضا بمضمون العقد ماذا يعني؟ يعني حصول النقل والانتقال من حينه. يقول هنا أولا أن سلمنا، نسلم أن الإجازة هي رضا بمضمون العقد، نسلم هذا، أن الإجازة وإن كانت رضا بمضمون العقد إلا أن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه، من حين، من قال لك أن مضمون العقد حصول النقل والانتقال من حين العقد؟ من قال هذا؟ الحصول النقل مجردا على الزمان، لا دخل للزمان هنا في العقد. نعم، ليس هو النقل من حينه حتى نقول أنه يتعلق، حتى يتعلق الإجازة والرضا، الرضا الذي كشفت عنه الإجازة بذلك النقل المقيد بكونه في ذلك الحال، يعني حال العقد. من قال لك هذا؟ الرضا بمضمون العقد مجردا عن الزمان، هذا هو. نعم، بل هو يعني مضمون العقد نفس النقل مجردا عن ملاحظة وقوعه في زمان. بعته يعني شنو؟ نقلت المال إليك، لكن ليس نقلت، لا يعني نقلته في هذا الزمان. نعم. وإنما الزمان من ضروريات إنشائه، من ضروريات إنشاء النقل، كما أن المكان من ضروريات الإنشاء، كذلك الزمان من ضروريات الإنشاء، وكما أن المكان لا دخل له في العقد، كذلك الزمان لا دخل له في العقد. فمن أين أتيت أنت من حين العقد؟ نعم. فإن قول العاقد بعت ليس نقلت من هذا الحين، لا يعني أني نقلت من هذا الوقت، من هذا الزمان، وليس معنى نقلت في هذا المكان. نعم. وإن كان النقل المنشأ به واقعا، يعني النقل اللي هو ببعت، نعم، واقعا في ذلك الحين، شأن المكان الآن هنا، إذا قلت بعت وقلت قبلت، شو يعني؟ لا دخل للمكان، كذلك الزمان الآن قلت لا دخل له. نعم. إذن بناء على هذا ليس مضمون العقد هو النقل من حينه، لا دخل للزمان، حتى تكون الإجازة كاشفة عن صحة النقل من حين البيع. لا. فكما أن إنشاء مجرد النقل الذي هو مضمون العقد في زمان، يعني هذا في جار ومجرور متعلق بإنشاء، يوجب وقوع المنشأ أو المنشئ، عفوا المنشئ بصيغة الفعل، المنشئ في ذلك الزمان، فكذلك إجازة، فكذلك إجازة ذلك النقد، الإجازة من قبل المالك. نفس الكلام، لا فرق بينهم، لا فرق بينهم. نعم. ذلك النقل في زمان، في زمان آخر، يعني يوجب وقوعه من المجيز في زمان الإجازة. إذن يحصل النقل والانتقال متى؟ طالما شأن الإجازة شأن النقل، شأن القبول، ولا دخل للزمان في القبول، كذلك لا دخل للزمان في الإجازة. فإذا هناك قلت لا يقع البيع حين القبول، أو لا يحصل النقل، عفوا لا يحصل النقل والانتقال حين البيع، فمعناه أن الإجازة أيضا في الإجازة بناء على القول بالكشف لا يحصل وقوع النقل والانتقال حين البيع، وإنما يحصل بعد الإجازة، لأن لا دخل للزمان، يحصل بعد الإجازة. وكما أن الشارع إذا أمضى نفس العقد وقع النقل من زمانه، الآن نفس الكلام، الشارع المقدس إذا أمضى نفس العقد قال هذا عقد صحيح تام الأجزاء والشرائط، كذلك بالنسبة إلى حال الإجازة، إذا أجاز الشارع وأمضى العقد المجاز فيه لا أشكال حينئذ بعد الإجازة، فكذلك إذا أمضى إجازة المالك، الشارع إذا أمضى إجازة المالك وقع النقل من زمان الإجازة، بناء على هذا ماذا تكون الإجازة؟ تكون كاشفة أم ناقلة؟ تكون ناقلة وليس كاشفة. نعم. ولأجل ما ذكرنا، يعني ما ذكرناه إلى هنا، أن الزمان ليس داخلا في مفهوم العقد، وإنما مفهوم العقد هو صرف النقل المجرد عن الزمان، لم يكن مقتضى القبول قول البائع قبلت، قول المشتري قبلت، قول المشتري قبلت وقوع الملك من زمان الإيجاب. لا، لا يقع، لا يحصل النقل والانتقال من حين الإيجاب، مع أنه يعني مع أن القبول ليس إلا رضا بمضمون الإيجاب. حينما أقول لك بعت وأنت تقول قبلت، معناه شو؟ بعتك داري، معناه أنك رضيت بمضمون هذا البيع. مضمون هذا الإيجاب ما هو؟ هو نقل الدار إليك، لكن لا من حين العقد. نعم. بمضمون الإيجاز. نعم. حتى هذا حتى في أمور كثيرة قلت أنا في مسألة النماء المتخلل بين الآنين، بين الآن الآن الأول والآن الثالث مثلا، وكذلك إذا قلت أنت أو قالت المرأة زوجتك نفسي على مهر كذا قدره، بعد أن تذكر القدر مقدار المهر، ها وأنت هنا قبل أن تقول قبلت ماذا، هل يحل لك التصرف؟ شي يصير مديدة كان مديدة هل هل لا هي تقول زوجتك أنت قبل أن تقول يعني وجبت عليك النفقة مثلا ترتبت عليه، هل تعاملها معاملة معاملة الزوجة أم لا؟ لا تعامل لا نعم، مع أنه مع أن القبول ليس إلا رضا بمضمون الإيجاب، فلو كان مضمون الإيجاب النقل من حينه من حين الإيجاب وكان القبول رضا بذلك رضا النقل من حين الإيجاب، كان معنى امضاء الشارع للعقد الحكم بترتب الاثر، الحكم بترتب الاثر يعني ترتب النقل من حين الايجاب. ومن يقول بهذا انه حينما تقول بعته لازم ان يترتب الان لازم تسلم المبيع، من يقول بهذا؟ لا، من حين الايجاب، لان الموجب ينقل من حينه من حين الموجب وهو النقل او الغرض ينقل من متى؟ حين الايجاب، حسب هذا الفرق. نعم، من حينه حين الايجاب، والقابل الموجب ينقل من حينه من حين الايجاب، والقابل وهو المشتري يتقبل ذلك، يتقبل النقل من حين الايجاب ويرضى به، يرضى بالنقل من حينه. بناء على فكما أنكم لا تقولون بهذا النقل من حين الإيجاب، فاللازم أن لا تقولوا بالنقل من حين العقد. بالنسبة إذا لحقت العقد الإجازة، فكما أن النقل يتوقف على القبول كذلك يتوقف النقل على الإجازة. نعم، ودعوى أن الفرق بين القبول هذا بحث آخر إن شاء الله يأتيها دعوة ثانية، والحمد لله رب العالمين.